السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعلينا. وما زال الكلام موصولا حول الحديث السابع الذي ذكره الإمام في كتابه المبارك، وهو عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والدين النصيحة 3 مرات. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وصل بنا الحديث إلى النصح أو النصيحة لأئمة المسلمين. نبدأ من قبلها، وأما النصيحة لكتاب الله حتى نفرغ منه في هذا اللقاء. يعني النصيحة لأئمة المسلمين، قبلها النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، قبلها النصيحة لكتاب الله عز وجل. وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره. وصلتم إليها؟ وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعدما يفهمه. وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب ربه يعني بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدبه. كما تعلمون أن النصح لكتاب الله عز وجل كما ذكره الحافظ ابن رجب هنا لا يستقيم للعبد إلا إذا صح اعتقاده في كتاب الله. مسألة صحة المعتقد في القرآن دي الخطوة الأولى، وهي أن نعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ بلا كيفية قولا وإليه يعود، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، ليس ككلام البشر وليس بمخلوق. ومن زعم أنه ككلام البشر فقد توعده الله عز وجل وأصلاه سقر. يبقى المعتقد الأول في كتاب الله عز وجل أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وكما تعلمون من اعتقد في القرآن غير ذلك كفر بالله. القرآن كلام الله، ومن قال أنه مخلوق كفر بالله عز وجل. أيضا الإنسان لن يتمكن من تدبر كتاب الله عز وجل إلا إذا وقف على معرفة أصول لغة العرب. ومن أجل هذا لما فسر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ذكر الإمام ابن القيم أن الهجر 3 أنواع. هجر القرآن 3 أنواع. أول شيء هجر التلاوة أي لا يقرأه، بعد ذلك هجر التدبر والفهم، بعد ذلك هجر الإيه؟ العمل. فإذا سقطت 3 عند الإنسان قال فعلا اتخذ القرآن مهجورا. أما إذا أتى بواحدة وترك الأخرى فلا شك أنه يعاقب على ما تركه. وعليه لكي نتمكن من النصيحة لكتاب الله عز وجل كما ذكر الإمام ابن رجب هنا، ينبغي علينا أن يصح المعتقد ابتداء في كتاب الله عز وجل. أيضا كما تعلمون ولا يخفى أن تعظيم القرآن وتعظيم السنة، وهو ما يسمى عند علماء الشريعة بتعظيم النص، هذا التعظيم لا يتأتى للعبد إلا إذا عظم الرب عز وجل. فتعظيم النص فرع عن تعظيم الرب، وتعظيم الرب يلزم منه تعظيم النص، فالأمران متلازمان. فإذا ادعى مدعي أنه يعظم الرب ولم يعظم النص فهو كاذب في دعواه، وإذا عظم النص لزاما أن يكون معظما للرب عز وجل. يقول: وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراده والمصارعة إلى محبته. وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به، وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته، والغضب على من ضيعها لأثر الدنيا وإن كان متدينا بها، وحب من كان منهم بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من نيل، وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام، والتشبه به في زيه ولبسه. هذا كله من النصح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة ما قال الإمام ابن رجب هنا أنه قسم النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار حياته ومماته إلى قسمين: النصح في حياته كما قال هنا نصرته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على محبة الأهل فما دونها إلى غير ذلك، ثم تكلم عن النصح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. حاصل الكلام أن نبحث عن سنته وعن الآثار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وأيضا محبة كل من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة أو بصحبة، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة محبة الصحابة. ثم قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه قال: والتشبه به في زيه ولباسه. كما تعلمون إن السنة اللي هي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، يعني ضابط السنة عند الأصوليين ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، فتشمل أقوال وأفعال وتقريراته وإشارته وهمه. العلماء قالوا إن السنة منها السنة القولية ومنها السنة الفعلية، والفعلية قالوا منها السنة الجبلية ومنها السنة العادية ومنها السنة التشريعية. الكلام ده ذكرناه قبل ذلك، مظبوط؟ أنا بس أريد أن أركز على مسألة التشبه به في زيه ولباسه. زي النبي صلى الله عليه وسلم ولباسه عند علماء الأصول يندرج تحت السنة العادية، العادية باعتبار، وتحت السنة الجبلية باعتبار، وتحت السنة التشريعية باعتبار. يبقى أصبح مسألة الزي واللباس تشمل الاعتبارات الثلاثة: الاعتبار الجبلي، والاعتبار التشريعي، والاعتبار العادي. الجبلي كل بني آدم يلبس ثيابهم، ولا يوجد أحد من بني آدم يمشي مكشوف العورة، وإن فعل ذلك فقد تشبه بالبهائم. لذلك قوله عز من قائل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الآية سبب نزولها كما تعلمون أن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل البعثة كان إذا أراد أحدهم أن يطوف بالبيت يعتقد أنه ينبغي أن يطوف بالبيت بثياب لم يعص لها فيها، هذا كانت عندهم عقيدة. فإذا وجد ثيابا استأجره وطاف به، طيب فإن لم يجد ثيابا من عند مكة هنا يبقى في حالتين: إما أن يطوف عريانا، وإما أن يطوف بالبيت بالثياب الذي عليه وبعد أن يفرغ ينزعه ويلقيه في الأرض ولا يستخدمه بعد ذلك ويطأه الناس ويعتبر مهمل. وكانت المرأة كذلك، إذا وجدت ثيابا طفت، وإلا طفت عريانا ووضعت شيئا من القماش أو من الستر على عورتها المغلظة. فأنزل الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى المخاطب بهذا النص أو من خلال سبب النزول المخاطب به المؤمنين ولا بني آدم؟ المؤمنين. فلماذا عدل النص عن قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله تعالى: يا بني آدم، ولم يقل يا أيها الناس؟ معايا مشايخ؟ الجواب كما ذكر أهل العلم فيه إشارة إلى أن الآدمي إذا يعني تحلل من ستر بدنه وكشف عورته لم يعد من بني آدم بل يلتحق بالبهائم. وهذا السر، أن الله سبحانه وتعالى صدر الآية بقوله: يا بني آدم، يعني ذات من مقتضيات الآدمية أن الإنسان يستر عورته. ما هو الشيء الذي لا يستر عورته ويمشي مكشوف العورة؟ البهائم العجموات. ومن أجل هذا لا تتردد أبدا في أن القوم الذين يكشفون عن عورتهم المغلظة وغيرها في أماكن معينة لا تتردد أنهم كالبهائم، لا تتردد في ذلك أبدا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب، فإذا الزي سنة جبلية باعتبار أن كل الخلق يسترون سوءته، سنة عادية باعتبار نوعية اللباس الذي كان يرتديه النبي صلى الله عليه وسلم من الإزار أو الرداء أو القميص أو الجبة، كل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. سنة تشريعية أي أن يأتي الأمر بنوعية معينة من الثياب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم، وقال صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه ولا جناح عليه إلى الكعبين، وما زاد على ذلك فهو في النار فهو في النار فهو في النار. وعليه هنا لما قال التشبه في زيه ولباسه صلى الله عليه وسلم، إن أخذه الإنسان باعتبار أنه سنة عادية وتشبه به محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يؤجر. أعد تاني، إذا اعتبر أن الزي على وجه العموم سنة عادية، يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم لبس القميص لأن قومه كانوا يلبسونه، لبس الإزار والرداء لأن قومه كانوا يلبسونه. عشان كده العلماء قالوا ضابط السنة العادية إيه، وهي فعله لأن قومه كانوا يفعلونه ولو لم يفعلونه ما فعله، ده ضابط السنة اللي هي العادية. أما الجبلية بني آدم كلهم بيعملوها. فالعلماء قالوا طيب لو أن إنسانا تزي بزي النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عادي ليس بتشريعي، قالوا إن حمله ذلك على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على هذا. ولكن هنا لابد أن نراعي مسألة وهي لباس الشهرة، لابد أن نراعيه، واخد بالك؟ يعني مثلا في مصرنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الإزار والرداء. الإزار معروف والرداء معروف. طيب الإزار والرداء اللي هو رايح تحج رايح تعتمر، ما هو ده الإزار والرداء، هذا كان لبس العرب، واخد بالك؟ الإزار والرداء. فهل يا ترى يشرع لنا في مصرنا أن نرتدي الإزار والرداء الآن؟ الجواب لا، سيكون ثوب شهرة. لما؟ لأن الناس اعتادوا على ثوب معين. ومن أجل هذا عندما نتكلم عن الزي لابد أن نراعي هذه المسائل. طيب فإن قال قائل، قل بالك معي، فإن قال قائل ما تقولون في رجل يعيش في مجتمع كل رجالات المجتمع يسبلون إزرهم سواء كان بنطالا أو قميصا، كله بيطول، وجاء هذا الرجل وارتدى ثوبا لنصف الساق فاشتهر في القرية بأنه فلان صاحب الثوب القصير، يعني أصبح هو ملقب بهذا لأنه الوحيد، هل هذا يعد ثوب شهرة أم لا؟ الجواب لا لورود النص. طب ما الفرق بين هذا وبين الإزار والرداء؟ الجواب أن الإزار والرداء سنة عادية الأصل فيها عدم الاقتداء، أما تقصير الثوب سنة إيه؟ تشريعية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله له كلام ماتع يدل على فهم عميق، يقول ولما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. المشابهة في الظاهر لأعداء الأمة، وخبلت مشابهة في الظاهر سواء في الكلام في الزي في كل شيء. لذلك الله يبارك فيكم، حاول جاهدا حينما ترتدي أو تشتري شيئا من الملبوسات، ودعمت بها البلوى، ولكن أنا أقول حاول جاهدا ألا يكون عليها أي آثار للغة أعدائنا، حاول. لأن والشيء العجيب إن هذه الأشياء تصنيع محلي، يعني مش مستوردة، واخد بالك؟ ولكن بيطبعوا عليها كده إيه بعض الحروف باللغة الأجنبية مخالف. حاول جاهدا بقدر الاستطاعة. ولذلك دائما وأبدا نقول لو أن الجميع، مش هنقول عمل مقطعة كما يقول أهل البدعة، لا، امتنع عن شراء هذه الأشياء تعبدا، لأن فيها إظهار لشعائر القوم وهي اللغة، لأن علماء الاجتماع بيقولوا إن اللغة من عوامل الارتباط، ومن عوامل الاجتماع. فإذا امتنع الجميع حتما أصحاب المصانع رغم أنفهم سيغيرون الأمر، ولكن يصنعون ويجدون الإقبال شديد من الناس على شراء هذه الأشياء لا يقبلها، هذه مخالفة، فلابد أن تراعيها على قدر الاستطاعة. فإن لم تجد بدا حاول أن تزيل هذه الأشياء، لأنه لا يليق أبدا أن تكون يعني بهذا السمت الطيب المبارك. ونقرأ خلف ظهرك بعض اللغات الأجنبية والكلام هذا، وأيضا في عمد به البلوى في مصرنا اللوحات على المحلات بلغة الأجنبية، كل هذا يا أخوانا مخالف، كل هذا مخالف. لذلك كأني ذكرت لكم قبل ذلك لما انهزمت فرنسا في الحرب العالمية اجتمع كبراء المجتمع وعلماء الاجتماع والخبراء إلى غير ذلك، وبدأوا يبحثون كيف ننهزم. فمن جملة الأسباب التي وصلوا إليها، في عدة أسباب من جملتها زهد الفرنسيين في لغة فرنسا، زهدهم. ففعلا قاموا وصدروا قرارا كل من تكلم بغير الفرنسية أو وضع يافطة على محله بغير الفرنسية أو نشر غير الفرنسية يعاقب بعقوبات النص عليه، وهم بمقياسنا نحن أهل باطل، واخد بالك؟ فمسألة التشبه بغيرنا دي خطيرة، خطيرة جدا. وإياك أن تظن أنه ليس لها تأثير، بالعكس. ورد الحديث الصحيح عند الترمذي وأحمد وغيرهما من رواية أبي أمامة الباهلي ما يدل دلالة صريحة على أن المظهر يؤثر في المخبر، الظاهر له تأثير في الباطن. والحديث من رواية أبي أمامة، قال أبو أمامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين صفوفنا، ويسوي بين الصفوف كأنما يسوي بها القداح، كأنما يسوي بها القداح اللي هي السهام. يعني المفترض السهم ده يعني في علم الرياضيات وحدة ثابتة يقاس عليها غيره، لا أبو أمامة قال لك العكس، من شدة تسويتهم للصفوف جعلوا الصفوف وحدة ثابتة يسوون عليها القداح، بيسميه العلماء التشبيه المقلوب. فقال أبو أمامة فلما رأى أن قد عقلنا، خلاص بقى يعني استوعبوا مسألة تسوية الصفوف دي مسألة مهمة والكلام، يقول دخل ليصلي ذات يوم فرأى رجلا ناتئا بصدره أمام الصف متقدم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فأصبح هنا تسوية الصفوف لها تأثير فين؟ على القلب، على القلوب، أو بنص الحديث لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يبقى الشاهد من النصح للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا والتشبه به في زيه ولباسه. أأمل إن شاء الله نحاول، جاهد نفسك. والله يا أخوانا أتكلم معكم من واقع الخبرة بفضل الله الطويلة، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. والله ما رأيت أسلوبا مؤثرا في الدعوة أشد من العمل، أشد من العمل والاقتداء والامتثال. يعني أذكر من باب التحدث بأنعم الله لما عملت في قطاع التدريس، قطاع التدريس وكان تخصصي كيمياء، يعني بدرس مادة الكيمياء، ما دخلت فصلا قط وتكلمت بغير العربية الفصحى قط. والله يا أخوانا انتقل هذا الأسلوب إلى طلبة المدرسة جميعهم حتى فيما بينهم، وما أمرت أحدا أن يتكلم باللغة العربية، ولكن أدخل مثلا أدرس مثلا تحضير حمض الكبريتيك المركز، نحضر قارورة وتكلم وأشكل وأسكن الحرف ولا أسكن الحرف الأخير، لتأثير عجيب. فمسألة الدعوة إلى الله بالعمل في غاية الأهمية. فآمل إن شاء الله من إخواننا، وإن شاء الله يعني كلكم بإذن الله تبارك وتعالى ما تبغون إلا الأجر من الله والإخلاص، أن يكون سلوكنا وزينا وسمتنا موافقا للشرع. وإياك ثم إياك أن تستهين بما يسمى بالسنن، لا، أولى الناس بتطبيق السنن هم أهل السنة، أولى الناس بذلك. يبقى لابد أن نراعي هذا في سلوكنا. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم. نعم، أنا أتمنى من أعمق قلبي أن يوفق الله عز وجل ولاة أمورنا إلى كل خير، إلى كل خير، ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليه، والتدين بطاعتهم في طاعة الله. نعم، يبقى أنا لما بأسمع وأطيع لولي الأمر لا لأجل سواد عيوني، بل لأن الله ولاه علينا أمورنا، فأتمتثل لأوامره وأسمع وأطيع له وابتغي الأجر من الله. أنا كذلك وأنت كذلك، حينما أدعو له لا أدعو له لأمر شخصي، بل أدعو له لأن الشرع المطهر أمرنا بذلك. يقول: والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، والبغض لمن رأى الخروج عليه. دي الله يجزاكم بالخير مسائل أرجو أن نكثر من الكلام عليها حتى لو إشارات، لأن الذي حدث في مصرنا من أسبابه عدم إظهار معتقد أهل السنة فيما مضى، شوية وعظ وإرشاد وشوية بيوت شعر، أبيات شعر يقرأها الواعظ ويبكي الناس ويما هنا يما هناك. ومن أجل ذلك من أول هزة حدث ما حدث. يبقى مسألة بيان معتقد أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمور هذا من الواجب المتعين على كل داعية. يعني لا أقول خصص خطبة تلو خطبة تلو خطبة أبدا، كما نتكلم عن إظهار التوحيد والبراءة من الشرك وحرمة الشرك، اجعل هذا ديدنك وأشر إليه بعض الإشارات في كل مواعظك. كذلك مسألة ولاة الأمور والسمع والطاعة وحرمة الخروج عليه، هنا كلمة والبغض لمن رأى الخروج عليه ولو بالكلام. ومن جملة الخروج بالكلام أن يذكر العبد مساوئ ولاة الأمور على الملأ، أو يطعن فيهم، أو ينتقصهم، أو يذكر بعضا من معاصيهم أو بعضا من بدعهم وينسبها إليهم، هذا ليس من الدين، هذا من الخروج عليه. ولعلكم تذكرون ولا تنسوا ما حدث من عبد الله بن عكيم وكنا من التابعين، لما مات قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قام عبد الله بن عكيم أمام المسجد وبدأ يحث التراب على رأسه ويقول بأعلى صوته: قتلت عثمان، قتلت عثمان، قتلت عثمان. فقيل له: ما شاركت في الفتنة وما سللت سيفا؟ فقال: ذكرت شيئا من مساوئه، وذكر مساوئ الخليفة إعان على قتله. ما يقولنا كذا. لذلك لما دخل رجل من الصحابة على معاوية بن أبي سفيان أو أظن من التابعين، وبدأ يعني يغلظ على معاوية بينه وبينه في النصح، فقال له معاوية: يا فلان. قال: نعم يا معاوية. قال له: ألك ذنوب؟ قال: نعم. قال: ما ترجو؟ قال: أرجو رحمة الله. قال: وكيف لا ترجو لذنوبي كما ترجو لذنوبك؟ صح، يعني كيف لا ترجو لذنوبي أنا ما ترجو لذنوبك أنت؟ يعني أنت ترجو لذنوبك أن يغفرها الله، طب لما لا ترجو لذنوبي أن يغفرها الله كما رجوت لذنوبك أنت؟ هو ده المسلك المرضي، ما هو ولاة الأمور بشر، يعتريهم ما يعتري البشر. لذلك مسألة الكلام عنهم والقدح فيهم وذكر مساوئهم هذا محرم ولا يجوز يا أخوانا بإجماع أهل العلم. ولكن إن وقع أحدهم في شيء من المعاصي أو البدع ننبه على حرمة هذه المعصية وعلى حرمة هذه البدعة فقط، فقط. يعني أي بدعة نشرها ودعا إليها وأمر بها أو فعلت بحضرته وهو مشاهد ويؤيد، نبين أن هذه بدعة ولا تجوز، ويريد وليس هذا والله تملقا. أصلا هنتملق عليه؟ واخد بالك؟ يعني ما الداعي للتملق؟ يريد إخواننا الدعاء الذين يعتلون على المنابر، ودي من شعارات أهل السنة. يقول البربهاري وغيره من أئمة أهل السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه على خير. يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه على خير، وإذا رأيت الرجل يدعو عليهم فاعلم أنه ليس من أهل السنة. ندعو لولاة الأمور، ما يعني ما الذي يضيرك ويزعجك أن يوفق الله ولاة الأمور إلى كل خير؟ ندعو أن يشرح صدورهم وأن يردنا وإيهم إلى الإسلام ردا جميلا، هذا أخواننا فيه سعادة الجميع. أما أن نفعل كما يفعله أهل البدعة إلى غير ذلك، هذا ليس من دين الله، وهذا يخالف لنص حديث رسول الله اللي هي قال: والنصيحة لأئمة المسلمين. يقول: والبغض لمن رأى الخروج عليهم. المعاملة مع من يرى الخروج على أئمة المسلمين، يعني بتمر بمراحل، ولكن كثير من المراحل انتهت. يعني المتعارف عليه، أخونا أحمد مثلا قابل شابا يافعا يرى الخروج على ولاة الأمور ويتكلم بحمية وبحماس وفعل وفعل إلى غير ذلك، فبدأ أخونا أحمد يزدي له النصح، وبدأ له بالأدلة وبكلام سلف الأمة إن هذا لا يجوز إلى غير ذلك، فاستمر على غيه وضلاله، يشدد عليه في النصح، استمر على غيه وضلاله. لا يا أخوانا، لا بد من المفاصلة. وإن كان أبوك أو أخوك ابن أمك وأبيك، لأن ده الأمر أمر دين. لذلك لما بيحصل التميع في أمور المعتقد بيضمحل الدين ويندثر وتندثر معالم أهل السنة. أي إنسان يرى الخروج على ولاة الأمور، طبعا جل من يرى الخروج بيكفر ولاة الأمور، وعشان كده قضايا التكفير لابد أن تكون واضحة عندك، لازم واضحة، ولابد أن تتكلم بصراحة. يعني افترض إن الأمر ملتبس عندك، إيه الإشكالية؟ ما تقول لي والله لو سمحت الأمر ملتبس عندي، ألمهم يلتبس على أكبر مني ومنك. وقيد الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان من يجلي الشبهات ويزيلها عن معتقد أهل السنة والجماعة. أما أن يكون الأمر عندك ملتبس، أنت كده على شفهلك، ممكن تأتيك شبهة من مبتدئ تقلبك وتندرئ ويعني وتنساق مع القوم. فمسألة النظر إلى الحكام وأيضا الذين لا يحكمون بشرع الله أو يحكمون بشرع الله في بعض الأمور، الأغلبية لا يحكمون في كل الأمور، لابد أن يكون الأمر واضح عندك. لأن الذين يرون الخروج يقولون بالكفر، غيرهم يقول لا الخروج يجوز مع فسقهم وفجورهم وإن لم يكفروا. طبعا هذا القول ساقط، ساقط، لا وزن له ولا قيمة، الإجماع عليه على خلافه. الشاهد موقفنا ممن يرى الخروج على ولاة الأمور لابد أن يكون موقف واضح، ما فيش في مداهنة لا لبس فيه ولا غلط. وطبعا كما تعلمون من جراء ذلك، أي من جراء الموقف الشرعي الحازم مع من خالف أهل السنة والجماعة في المعتقد، سيترتب علي وعليك الحديث الصحيح الصريح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. علشان كده وإحنا في بلاد الحجاز كان بعض الشيوخ كان يقول لنا دايما، يكرر الكلمة دي، كان يقول: يا أولاد، من لم يشعر بالغربة في هذا الزمن فليبكي على نفسه فليس على الجادة. معايا شبرين؟ معايا أمين؟ معايا حسن؟ من لم يشعر بالغربة في هذا الزمن، ده الكلام ده كان في سنة 1410 كده، الحدث ده كان الشيخ دايما يكرر الكلمة دي: يا أولاد، من لم يشعر بالغربة في هذا الزمن فليعلم أنه ليس على الجادة. كل الناس حبيبك وبياخدوك بالحضن ومحدش زعلان منك، لا فين بقى المفاصل؟ فين؟ أين النصوص الشرعية؟ ولعلكم تذكرون لما أبو مسلم الخولاني كان مع وهب بن منبه، فقال له وهب بن منبه: يا أبا مسلم، كيف منزلتك في قومك؟ قال له أبو مسلم: حسنة. قال: إن التوراة تقول غير ذلك. قال له أبو مسلم الخولاني: وما تقول التوراة؟ قال: تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه. فقال أبو مسلم: صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. كلام واضح يا مشايخ، يريد ناخد بالنا. والدنيا مهما طالت لن تغني عن الآخرة. خدوا بالكم بحيث يكون عندك رقابة صارمة من نفسك على نفسك. طيب، يقول: والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، ويشفق عليه، ويرحم صغيره، ويوقر كبيره، ويحزن لحزنهم، ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعاره، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته. يعني أنت تاجر، بتتاجر في حاجة معينة، فجأة السعر نزل، الناس بحالها فرحت، اللحمة بسبعين جنيه، فجأة لقناها بأربعين جنيه، كل الناس فرحت، أنت بقى ستضر ضرر عظيم. لا، ده محك. لذلك من معالم التربية الذي أرى لزاما أن أتربى عليها أنا وأنت، لوازم الشعور بالأخوة الإيمانية، لوازمها. يعني احنا كلنا كده من أنحاء شت، الذي يربطنا هو رباط الإيمان. هذا الرباط له لوازم، له لوازم. من لوازمه أن أخي إن رآني على خطأ، من لوازم الرباط ألا يسكت، ألا يسكت، حتى وإن ترتب على كلامه معي أن أحزن عليه. لوازم الشعور بالأخوة الإيمانية فيما بيننا، الرباط الإيمانية من أقوى الروابط كما تعلمون على الإطلاق. يبقى يحب أحدنا لنفسه ما يحب لغيره، ومن لوازم ذلك مجد لأني منحرف في مسألة عقدية وعرف. طب ساكت ليه يا مجد؟ أين رباط الأخوة بيننا؟ لذلك في يعني قصة عياش بن أبي ربيعة مع عمر بن الخطاب لما أرادوا الهجرة، هاجروا، فلما وصلوا إلى المدينة عياش بن أبي ربيعة كان أخوه من أمه أبو جهل، فجاء أبو جهل ورجل معه إلى المدينة ليأخذوا عياش بن أبي ربيعة إلى مكة، وتعللوا بماذا؟ قالوا: يا عياش، إن أمك لما علمت بخروجك نظرت ألا تنتشط، ولا تغتسل من جنابة، ولا تستظل من حر، ولا تأكل ولا تشرب حتى تأتي. فرق عياش إلى أمه، رق الكلام ده، كان الحوار ده وعمر رضي الله عنه، فقال: يا عياش، والله ما يريد القوم إلا أن يفتنوك، انتبه، إن آذى القمل رأس أمك انتشطت، وإن اشتد بها الحر استظلت، وإن اشتد بها الجرب اغتسلت، يعني ما تنهزش. فبدأ القوم يعني يكثرون عليه في الكلام، فقال عياش: يا عمر، سأذهب مع القوم، إن لي مال، آتي بمال. أنا بذكر القصة ليه؟ أقول لك شوف لوازم الشعور بالأخوة الإيمانية، ما هو أخويا، ما ينفع أبدا أتركه فريسة لأهل البدع أو للوقوع في الضلال. وده اللي أنا بقوله يا أخوانا بملء الفي، يا أخوانا من يجد علينا مأخذا في المعتقد لا أجعله في حل أمام الله، كما أنني أصدع بما أراه الحق ينبغي عليك كذلك. فقال له عمر: يا عياش، قد علمت وعلم الجميع أنني من أكثر أهل مكة مالا، لك نصف مال. أصر القوم أيضا. فلما رأى عمر أن عياش لابد ذاهب مع القوم، قال: يا عياش، إن كنت لا محالة فاعلة فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، اركبها، فإن رابك من القوم شيء فالحق بنا. شوف التدرج معاه، ما الذي حمله على ذلك؟ الشعور بالأخوة الإيمانية. يبقى ده من واجب النصح فيما بيننا. طيب، نصحت مرة واثنين وثلاثة ومع ذلك مصر على ضلاله، لأن المفصلة، المفصلة، لذلك النصوص الشرعية وحدة واحدة للتغذى. الذي أمرني بأن أراعي حق الأخوة الإيمانية وأحب لأخي ما أحب لنفسي هو الذي أمرني بالهجر. لذلك لما جاء عبد الله بن عمر لرجل وقال له: يا ابن عمر، إن فلانا يقرئك السلام. فقال له ابن عمر: إن لقيتهم فلا تبلغه عني السلام وأبلغه أنني أبغضه في الله. قال له: ولما يا ابن عمر؟ قال: بلغني أنه يأخذ على الآذان أجرا، بيأذن وبيأخذ فلوس مقابل الأذان، أبغضه في الله وليس له مني سلام. طيب، والشعور الأخوة الإيمانية فين؟ ما هو ده خالف. لذلك دائما وأبدا عدم الأخذ بالشريعة كوحدة واحدة يحدث عندك شيء من الخلل والاضطراب. الذي أمر بهذا هو الذي أمر بذلك. يبقى هذا من النصح للمسلمين. قال يقول: كرخص أسعارهم، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم عامة، ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعمة عليه، النعم عليه، ونصرهم على عدوهم، ودفع كل أذى ومكروه عنه. قال أبو عمرو بن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تعالى توحيد ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعته، ومحبة بوصف الإخلاص، والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى ومضاها ذلك، والدعاء لذلك والحث عليه. والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين، وطعن الملحدين عنه. طيب، أسأل كده، والنصيحة لكتابه كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح دية لكي تتحقق يستلزم ماذا؟ طلب العلم، صح؟ أنا لما واحد يقول لي يجيب لي شبهة في القرآن كما يفعل الخبثاء الذين يسمون بالمستشرقين، يا أرد عليه إزاي؟ بالعلم. ومن أجل ذلك إياك أن يتطرق ويتسرب إلى فكرك في يوم من الأيام الزهد واستقلال ما أنت فيه الآن. الله لا يوجد على وجه الأرض مثل ما أنت عليه الآن إلا من فعل مثل فعلك أو زاد. لسه أخ امبارح متصل عليه في معهد إعداد دعاء مشهور من المؤسسة الرسمية لتعليم الناس الدين، قال لي بالنص كده، قال: المعتزلة أصحاب منهج صحيح، منهج حق. تخيل. طب وبعدين؟ ده الرؤية قاتمة وسواد حالك. الله إن لم نفق ونتمكن من طلب العلم الشرعي ونرسخ أقدامنا، الويل ثم الويل، والله الويل ثم الويل. واقرأ تاريخ مصر بالذات من بعد أن استقرت في عهد عمرو بن العاص، وبعد ذلك نشأت البدع والخلافة العباسية ودولة الفاطمية والكلام ده، اقرأ ماذا كانوا يفعلون في أهل السنة. لأن مسألة نشر وانتشار أي مذهب غير مذهب أهل السنة، هذا المذهب سيكون معبرة لدخول كل شرير وكل خبيث وعلى رسيم الشيعة إلى البلاد، معروف. فعاوزين نحكم أمرا قبل فوات الأوان. يقول: والنصيحة لرسوله قريب من ذلك، والإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستنشاره علومه ونشرها ومعاداة من عاداها من عاداه وعداء وموالاة من ولا وولاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدبه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه. يبقى ما ينفعش أخالف قواعد المرور أبدا، ما ينفعش أبني في أرض زراعية أبدا، ما ينفعش أعزك الله ألقي المهملات في الطريق، كل هذا مخالف شرعا. وهنا ديت من معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك، انتهى ما ذكره، أي أبو عمرو بن الصلاح. ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم إثار فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق، والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنيا، كما قال بعض السلف: وددت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحم قرض بالمقاريض. وكان عمر بن عزيز يقول: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به، فكلما عملت فيكم سنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء. اكتب عندك بسرعة كده: ضابط زلة العالم، ضابط زلة العالم. أن ينفرد العالم بقول عال عن الدليل لم يسبق إليه، أن ينفرد العالم بقول عار عن الدليل لم يسبق إليه. كأن أمليت عليكم في هذا المكان قبل ذلك الموقف الصحيح من زلة العالم. أمليت يا مرشد هنا؟ ها؟ أمليت يا أحمد؟ كفر طح. نعم. اكتب أخي الفاضل: الموقف الصحيح من زلة العالم. أن زلة العالم ليست من الشرع فلا تنسب إليه، وليست من الخلاف السائغ، أو ليست من الخلاف مطلقا، ليست من الشرع ولا تنسب إليه وليست من الخلاف. الموقف الثاني أو النقطة الثانية: أن الزلل من طبيعة البشر. الثالث: لا يتابع العالم في زلته. الثالث أو الرابع كما تحب: لا ينقص من قدره من أجل زلته، ولا يشغب عليه بل يستفاد بما عنده من علم. لا ينقص من قدره ولا يشغب عليه، بل يستفاد بما عنده من علم. نعم. طب ما اللي حصل ملي من ذهني قدها من الشيخ معايا مشايخ، نرجع لكتابي. يقول: وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح منه بتبيين حال رواته ومن تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايته. ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وفي بعض الأحاديث: إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب، ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبه بالسوء أن ينصره ويرد عنه، وإذا رأى من يريد أذاه في غيبه كفه عن ذلك. فإن النصح في الغيب يدل على صدق النصح، فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبه. وقال الحسن: إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه. وقال الحسن: وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. خد بالك، معنى أنك تحبب الله إلى عباد الله بإظهار نعم الله وبإظهار محاسن الشريعة، وكلها محاسن. يبقى معنى ذلك أنك إن تملقت على حساب الدين لتحبب الخلق إلى الله وتحبب الله إلى خلقه ليس على حساب الشريعة، فاعلم أن هذا سيأتي من ورائه شر كبير. يبقى السبيل الوحيد أن أحبب الله إلى خلقه أو أحبب الخلق إلى الله الالتزام بالكتاب والسنة. ولكن الإشكالية في طريقة العرض وإبلاغ الناس. بعض إخواننا يعلوه الحماس وعلو الصوت واحمرار الوجه في كل حال، لا، لابد أن تراعي هذا. ودايما إذا أشكل عليك شيء فاستشر من هو أعلى منك حتى يشير عليك بما فيه خير لك. يقول: وقال فرقد السبخي: قرأت في بعض الكتب: المحب لله أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك، والمحبة منتهى القرب والاجتهاد، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله، يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه، يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح، أولئك أولياء الله وأحباؤه، وأهل صفوته أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. وقال ابن علي في قول أبي بكر المزني: ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، قال: الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة في خلقه. وقال الفضيل بن عياض: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وسئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. وقال معمر: كان يقال: أنصح الناس لك من خاف الله فيك. من خاف الله فيك يعني إيه؟ وقعت بينك وبينه خصومة فخاف الله فيك، لم يرجو. إن كان يعلم عنك زلة كتمها، فإن نشرها اعلم أن ليس فيه خير. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخهم. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: كان من قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرج بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه.
بينك وبينه.
طب مش عارف أوصل، سقط عنك الأمر. أما تتكلم وأنت بعيد عنه، لا ده نفيت مصدور وكلام حماس وحمية كاذبة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس على المسلم نصح الذمي وعليه نصح المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والنصح لكل مسلم، وأن ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في الحديث الثامن. رجائي الله يبارك فيكم، يعني المذاكرة ومحاسبة النفس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وعلينا. وما زال الكلام موصولا حول الحديث السابع الذي ذكره الإمام في كتابه المبارك، وهو عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والدين النصيحة 3 مرات. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وصل بنا الحديث إلى النصح أو النصيحة لأئمة المسلمين. نبدأ من قبلها: وأما النصيحة لكتاب الله، حتى نفرغ منه في هذا اللقاء. يعني النصيحة لأئمة المسلمين، قبلها النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، قبلها النصيحة لكتاب الله عز وجل. وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره. وصلتم إليها؟ وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعدما يفهمه. وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. فكذلك الناصح لكتاب ربه، يعني بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدبه. كما تعلمون أن النصح لكتاب الله عز وجل كما ذكره الحافظ ابن رجب هنا لا يستقيم للعبد إلا إذا صح اعتقاده في كتاب الله. مسألة صحة المعتقد في القرآن دي الخطوة الأولى، وهي أن نعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ بلا كيفية قولا وإليه يعود، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، ليس ككلام البشر وليس بمخلوق. ومن زعم أنه ككلام البشر فقد توعده الله عز وجل وأصلاه سقر. يبقى المعتقد الأول في كتاب الله عز وجل أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وكما تعلمون من اعتقد في القرآن غير ذلك كفر بالله. القرآن كلام الله، ومن قال أنه مخلوق كفر بالله عز وجل. أيضا الإنسان لن يتمكن من تدبر كتاب الله عز وجل إلا إذا وقف على معرفة أصول لغة العرب. ومن أجل هذا لما فسر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ذكر الإمام ابن القيم أن الهجر 3 أنواع. هجر القرآن 3 أنواع: أول شيء هجر التلاوة أي لا يقرأه، بعد ذلك هجر التدبر والفهم، بعد ذلك هجر الإيه؟ العمل. فإذا سقطت 3 عند الإنسان قال فعلا اتخذ القرآن مهجورا. أما إذا أتى بواحدة وترك الأخرى فلا شك أنه يعاقب على ما تركه. وعليه لكي نتمكن من النصيحة لكتاب الله عز وجل كما ذكر الإمام ابن رجب هنا، ينبغي علينا أن يصح المعتقد ابتداء في كتاب الله عز وجل. أيضا كما تعلمون ولا يخفى أن تعظيم القرآن وتعظيم السنة، وهو ما يسمى عند علماء الشريعة بتعظيم النص، هذا التعظيم لا يتأتى للعبد إلا إذا عظم الرب عز وجل. فتعظيم النص فرع عن تعظيم الرب. وتعظيم الرب يلزم منه تعظيم النص، فالأمران متلازمان. فإذا ادعى مدعي أنه يعظم الرب ولم يعظم النص فهو كاذب في دعواه، وإذا عظم النص لزاما أن يكون معظما للرب عز وجل. يقول: وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراده والمصارعة إلى محبته. وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به، وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته، والغضب على من ضيعها لأثر الدنيا وإن كان متدينا بها، وحب من كان منهم بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من نيل، وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام، والتشبه به في زيه ولباسه. هذا كله من النصح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة ما قال الإمام ابن رجب هنا أنه قسم النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار حياته وماته إلى قسمين: النصح في حياته كما قال هنا، نصرته صلى الله عليه وسلم، وتقديم محبته على محبة الأهل فما دونها إلى غير ذلك. ثم تكلم عن النصح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. حاصل الكلام أن نبحث عن سنته وعن الآثار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وأيضا محبة كل من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة أو بصحبة، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة محبة الصحابة. ثم قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، قال: والتشبه به في زيه ولباسه. كما تعلمون إن السنة اللي هي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، يعني ضابط السنة عند الأصوليين ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، فتشمل أقوال وأفعال وتقريراته وإشارته وهمه. العلماء قالوا إن السنة منها السنة القولية ومنها السنة الفعلية، والفعلية قالوا منها السنة الجبلية ومنها السنة العادية ومنها السنة التشريعية. الكلام ده ذكرناه قبل ذلك، مظبوط؟ أنا بس أريد أن أركز على مسألة التشبه به في زيه ولباسه. زي النبي صلى الله عليه وسلم ولباسه عند علماء الأصول يندرج تحت السنة العادية، العادية باعتبار، وتحت السنة الجبلية باعتبار، وتحت السنة التشريعية باعتبار. يبقى أصبح مسألة الزي واللباس تشمل الاعتبارات الثلاثة: الاعتبار الجبلي، والاعتبار التشريعي، والاعتبار العادي. الجبلي كل بني آدم يلبس ثيابهم، ولا يوجد أحد من بني آدم يمشي مكشوف العورة، وإن فعل ذلك فقد تشبه بالبهائم. لذلك قوله عز من قائل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية سبب نزولها كما تعلمون أن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل البعثة كان إذا أراد أحدهم أن يطوف بالبيت يعتقد أنه ينبغي أن يطوف بالبيت بثياب لم يعصل لها فيها. هذا كان عندهم عقيدة. فإذا وجد ثيابا استأجره وطاف به، طيب فإن لم يجد ثيابا من عند مكة، هنا يبقى في حالتين: إما أن يطوف عريانا، وإما أن يطوف بالبيت بالثياب الذي عليه، وبعد أن يفرغ ينزعه ويلقيه في الأرض ولا يستخدمه بعد ذلك، ويطأه الناس ويعتبر مهمل. وكانت المرأة كذلك، إذا وجدت ثيابا طفت، وإلا طفت عريانا ووضعت شيئا من القماش أو من الستر على عورتها المغلظة. فأنزل الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يبقى المخاطب بهذا النص أو من خلال سبب النزول المخاطب به المؤمنين ولا بني آدم؟ المؤمنين. فلماذا عدل النص عن قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله تعالى: يا بني آدم، ولم يقل يا أيها الناس؟ معايا مشايخ؟ الجواب كما ذكر أهل العلم فيه إشارة إلى أن الآدمي إذا يعني تحلل من ستر بدنه ومن وكشف عورته لم يعد من بني آدم بل يلتحق بالبهائم. وهذا السر أن الله سبحانه وتعالى صدر الآية بقوله يا بني آدم، يعني ذات من مقتضيات الآدمية أن الإنسان يستر عورته. ما هو الشيء الذي لا يستر عورته ويمشي مكشوف العورة؟ البهائم العجموات. ومن أجل هذا لا تتردد أبدا في أن القوم الذين يكشفون عن عورتهم المغلظة وغيرها في أماكن معينة لا تتردد أنهم كالبهائم، لا تتردد في ذلك أبدا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب، فإذا الزي سنة جبلية باعتبار أن كل الخلق يسترون سوءاتهم، سنة عادية باعتبار نوعية اللباس الذي كان يرتديه النبي صلى الله عليه وسلم من الإزار أو الرداء أو القميص أو الجبة، كل هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. سنة تشريعية أي أن يأتي الأمر بنوعية معينة من الثياب، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتكم، وقال صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه ولا جناح عليه إلى الكعبين، وما زاد على ذلك فهو في النار فهو في النار فهو في النار. وعليه هنا لما قال التشبه في زيه ولباسه صلى الله عليه وسلم، إن أخذه الإنسان باعتبار أنه سنة عادية وتشبه به محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يؤجر. أعد تاني، إذا اعتبر أن الزي على وجه العموم سنة عادية، يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لبس القميص لأن قومه كانوا يلبسونه، لبس الإزار والرداء لأن قومه كانوا يلبسونه. عشان كده العلماء قالوا ضابط السنة العادية إيه؟ وهي فعله لأن قومه كانوا يفعلونه ولو لم يفعلونه ما فعله، ده ضابط السنة اللي هي العادية. أما الجبلية بني آدم كلهم بيعملوها. فالعلماء قالوا طيب لو أن إنسانا تزي بزي النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عادي ليس بتشريعي، قالوا إن حمله ذلك على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على هذا. ولكن هنا لابد أن نراعي مسألة وهي لباس الشهرة، لابد أن نراعيه. واخد بالك؟ يعني مثلا في مصرنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الإزار والرداء. الإزار معروف والرداء معروف. طيب الإزار والرداء اللي هو رايح تحج رايح تعتمر، ما هو ده الإزار والرداء؟ هذا كان لبس العرب. واخد بالك؟ الإزار والرداء. فهل يا ترى يشرع لنا في مصرنا أن نرتدي الإزار والرداء الآن؟ الجواب لا، سيكون ثوب شهرة. لما؟ لأن الناس اعتادوا على ثوب معين. ومن أجل هذا عندما نتكلم عن الزي لابد أن نراعي هذه المسائل. طيب، فإن قال قائل، قل بالك معي، فإن قال قائل ما تقولون في رجل يعيش في مجتمع كل رجالات المجتمع يسبلون إزرهم سواء كان بنطالا أو قميصا، كله بيطول، وجاء هذا الرجل وارتدى ثوبا لنصف الساق فاشتهر في القرية بأنه فلان صاحب الثوب القصير، يعني أصبح هو ملقب بهذا لأنه الوحيد، هل هذا يعد ثوب شهرة أم لا؟ الجواب لا، لورود النص. طب ما الفرق بين هذا وبين الإزار والرداء؟ الجواب أن الإزار والرداء سنة عادية الأصل فيها عدم الاقتداء، أما تقصير الثوب سنة إيه؟ تشريعية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله له كلام ماتع يدل على فهم عميق، يقول ولما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. المشابهة في الظاهر لأعداء الأمة، وخبلت مشابهة في الظاهر سواء في الكلام في الزي في كل شيء. لذلك الله يبارك فيكم، حاول جاهدا حينما ترتدي أو تشتري شيئا من الملبوسات، وتعمد بها البلوى، ولكن أنا أقول حاول جاهدا ألا يكون عليها أي آثار للغة أعدائنا. حاول، لأن والشيء العجيب إن إن هذه الأشياء تصنيع محلي يعني مش مستوردة، واخد بالك، ولكن بيطبعوا عليها كده بعض الحروف باللغة الأجنبية مخالف. حاول جاهدا بقدر الاستطاعة. ولذلك دائما وأبدا نقول لو أن الجميع، مش هنقول عمل مقطعة كما يقول أهل البدع، لا، امتنع عن شراء هذه الأشياء تعبدا، لأن فيها إظهار لشعائر القوم وهي اللغة، لأن علماء الاجتماع بيقولوا إن اللغة من عوامل الارتباط ومن عوامل الاجتماع. فإذا امتنع الجميع حتما أصحاب المصانع رغم أنفهم سيغيرون الأمر، ولكن يصنعون ويجدون الإقبال شديد من الناس على شراء هذه الأشياء لا يقبلها، هذه مخالفة، فلابد أن تراعيها على قدر الاستطاعة. فإن لم تجد بدا حاول أن تزيل هذه الأشياء، لأنه لا يليق أبدا أن تكون يعني بهذا السمت الطيب المبارك ونقرأ خلف ظهرك بعض اللغات الأجنبية والكلام هذا. وأيضا في عمد به البلوى في مصرنا اللوحات على المحلات بلغة الأجنبية، كل هذا يا أخوانا مخالف، كل هذا مخالف. لذلك كأني ذكرت لكم قبل ذلك لما انهزمت فرنسا في الحرب العالمية اجتمع كبراء المجتمع وعلماء الاجتماع والخبراء إلى غير ذلك، وبدأوا يبحثون كيف ننهزم. فمن جملة الأسباب التي وصلوا إليها، في عدة أسباب من جملتها زهد الفرنسيين في لغة فرنسا، زهدهم. ففعلا قاموا وصدروا قرارا كل من تكلم بغير الفرنسية أو وضع يافطة على محله بغير الفرنسية أو نشر غير الفرنسية يعاقب بعقوبات النص عليه، وهم بمقياسنا نحن أهل باطل، واخد بالك. فمسألة التشبه بغيرنا دي خطيرة، خطيرة جدا، وإياك أن تظن أنه ليس لها تأثير. بالعكس، ورد الحديث الصحيح عند الترمذي وأحمد وغيرهما من رواية أبي أمامة الباهلي ما يدل دلالة صريحة على أن المظهر يؤثر في المخبر، الظاهر له تأثير في الباطن. والحديث من رواية أبي أمامة، قال أبو أمامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين صفوفنا، ويسوي بين الصفوف كأنما يسوي بها القداح، كأنما يسوي بها القداح اللي هي السهام. يعني المفترض السهم ده يعني في علم الرياضيات وحدة ثابتة يقاس عليها غيره، لا، أبو أمامة قال لك العكس، من شدة تسويتهم للصفوف جعلوا الصفوف وحدة ثابتة يسوون عليها القداح، بيسميه العلماء التشبيه المقلوب. فقال أبو أمامة فلما رأى أن قد عقلنا، خلاص بقى يعني استوعبوا مسألة تسوية الصفوف دي مسألة مهمة والكلام، يقول دخل ليصلي ذات يوم فرأى رجلا ناتئا بصدره أمام الصف متقدم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي عباد الله لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فأصبح هنا تسوية الصفوف لها تأثير فين؟ على القلب، على القلوب، أو بنص الحديث لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يبقى الشاهد من النصح للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا والتشبه به في زيه ولباسه. أأمل إن شاء الله نحاول، جاهد نفسك. والله يا أخوانا أتكلم معكم من واقع الخبرة بفضل الله الطويلة، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. والله ما رأيت أسلوبا مؤثرا في الدعوة أشد من العمل، أشد من العمل والاقتداء والامتثال. يعني أذكر من باب التحدث بأنعم الله لما عملت في قطاع التدريس، قطاع التدريس وكان تخصصي كيمياء، يعني بدرس مادة الكيمياء، ما دخلت فصلا قط وتكلمت بغير العربية الفصحى قط. الله يا أخوانا انتقل هذا الأسلوب إلى طلبة المدرسة جميعهم حتى فيما بينهم، وما أمرت أحدا أن يتكلم باللغة العربية، ولكن أدخل مثلا أدرس مثلا تحضير حمض الكبريتيك المركز، نحضر قارورة وتكلم وأشكل وأسكن الحرف ولا أسكن الحرف الأخير، للتأثير عجيب. فمسألة الدعوة إلى الله بالعمل في غاية الأهمية. فأمر إن شاء الله من إخواننا، وإن شاء الله يعني كلكم بإذن الله تبارك وتعالى ما تبغون إلا الأجر من الله والإخلاص، أن يكون سلوكنا وزينا وسمتنا موافقا للشرع. وإياك ثم إياك أن تستهين بما يسمى بالسنن، لا، أولى الناس بتطبيق السنن هم أهل السنة، أولى الناس بذلك، يبقى لابد أن نراعي هذا في سلوكنا. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، نعم، أنا أتمنى من أعماق قلبي أن يوفق الله عز وجل ولاة أمورنا إلى كل خير، إلى كل خير، ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليه، والتدين بطاعتهم في طاعة الله. نعم، يبقى أنا لما بأسمع وأطيع لولي الأمر لا لأجل سواد عيوني، بل لأن الله ولاه علينا أمورنا، فأتمتثل لأوامره وأسمع وأطيع له وابتغي الأجر من الله. أنا كذلك وأنت كذلك، حينما أدعو له لا أدعو له لأمر شخصي، بل أدعو له لأن الشرع المطهر أمرنا بذلك. يقول: والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، والبغض لمن رأى الخروج عليه. دي الله يجزاكم بالخير مسائل أرجو أن نكثر من الكلام عليها حتى لو إشارات، لأن الذي حدث في مصرنا من أسبابه عدم إظهار معتقد أهل السنة فيما مضى، شوية وعظ وإرشاد وشوية بيوت شعر، أبيات شعر يقرأها الواعظ ويبكي الناس ويما هنا يما هناك. ومن أجل ذلك من أول هزة حدث ما حدث. يبقى مسألة بيان معتقد أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمور هذا من الواجب المتعين على كل داعية. يعني لا أقول خصص خطبة تلو خطبة تلو خطبة أبدا، كما نتكلم عن إظهار التوحيد والبراءة من الشرك وحرمة الشرك، اجعل هذا ديدنك وأشر إليه بعض الإشارات في كل مواعظك. كذلك مسألة ولاة الأمور والسمع والطاعة وحرمة الخروج عليه، هنا كلمة والبغض لمن رأى الخروج عليه ولو بالكلام. ومن جملة الخروج بالكلام أن يذكر العبد مساوئ ولاة الأمور على الملأ، أو يطعن فيهم، أو ينتقصهم، أو يذكر بعضا من معاصيهم أو بعضا من بدعهم وينسبها إليهم، هذا ليس من الدين، هذا من الخروج عليه. ولعلكم تذكرون ولا تنسوا ما حدث من عبد الله بن عكيم وكيل من التابعين، لما مات قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قام عبد الله بن عكيم أمام المسجد وبدأ يحث التراب على رأسه ويقول بأعلى صوته: قتلت عثمان، قتلت عثمان، قتلت عثمان. فقيل له: ما شاركت في الفتنة وما سللت سيفا؟ فقال: ذكرت شيئا من مساوئه، وذكر مساوئ الخليفة إعان على قتله. ما يقولنا كذا. لذلك لما دخل رجل من الصحابة على معاوية بن أبي سفيان أو أظن من التابعين، وبدأ يعني يغلظ على معاوية بينه وبينه في النصح، فقال له معاوية: يا فلان. قال: نعم يا معاوية. قال له: ألك ذنوب؟ قال: نعم. قال: ما ترجو؟ قال: أرجو رحمة الله. قال: وكيف لا ترجو لذنوبي كما ترجو لذنوبك؟ صح، يعني كيف لا ترجو لذنوبي أنا ما ترجو لذنوبك أنت؟ يعني أنت ترجو لذنوبك أن يغفرها الله، طب لما لا ترجو لذنوبي أن يغفرها الله كما رجوت لذنوبك أنت؟ هو ده المسلك المرضي، ما هو ولاة الأمور بشر يعتريهم ما يعتري البشر. لذلك مسألة الكلام عنهم والقدح فيهم وذكر مساوئهم هذا محرم ولا يجوز يا أخوانا بإجماع أهل العلم. ولكن إن وقع أحدهم في شيء من المعاصي أو البدع ننبه على حرمة هذه المعصية وعلى حرمة هذه البدعة فقط فقط. يعني أي بدعة نشرها ودعا إليها وأمر بها أو فعلت بحضرته وهو مشاهد ويؤيد، نبين أن هذه بدعة ولا تجوز، ويريد وليس هذا والله تملقا، أصلا هنتملق عليه، واخد بالك؟ يعني ما الداعي للتملق؟ يريد إخواننا الدعاء الذين يعتلون على المنابر، ودي من شعارات أهل السنة، يقول البربهاري وغيره من أئمة أهل السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه على خير، يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه على خير، وإذا رأيت الرجل يدعو عليهم فاعلم أنه ليس من أهل السنة. ندعو لولاة الأمور، يعني ما الذي يضيرك ويزعجك أن يوفق الله ولاة الأمور إلى كل خير؟ ندعو أن يشرح صدورهم وأن يردنا وإياهم إلى الإسلام ردا جميلا، هذا أخواننا فيه سعادة الجميع. أما أن نفعل كما يفعله أهل البدعة إلى غير ذلك، هذا ليس من دين الله، وهذا يخالف لنص حديث رسول الله اللي هي قال: والنصيحة لأئمة المسلمين. يقول: والبغض لمن رأى الخروج عليهم. المعاملة مع من يرى الخروج على أئمة المسلمين، يعني بتمر بمراحل، ولكن كثير من المراحل انتهت. يعني المتعارف عليه، أخونا أحمد مثلا قابل شابا يافعا يرى الخروج على ولاة الأمور ويتكلم بحمية وبحماس، وفعل وفعل إلى غير ذلك، فبدأ أخونا أحمد يزدي له النصح، وبدأ له بالأدلة وبكلام سلف الأمة إن هذا لا يجوز إلى غير ذلك، فاستمر على غيه وضلاله، يشدد عليه في النصح، استمر على غيه وضلاله. لا يا أخوانا، لا بد من المفاصلة، وإن كان أبوك أو أخوك ابن أمك وأبيك، لأن ده الأمر أمر دين. لذلك لما بيحصل التميع في أمور المعتقد بيضمحل الدين ويندثر وتندثر معالم أهل السنة. أي إنسان يرى الخروج على ولاة الأمور، طبعا جل من يرى الخروج بيكفر ولاة الأمور، عشان كده قضايا التكفير لابد أن تكون واضحة عندك، لازم واضحة، ولابد أن تتكلم بصراحة. يعني افترض إن الأمر ملتبس عندك، إيه الإشكالية؟ ما تقول لي والله لو سمحت الأمر ملتبس عندي، ألمهم يلتبس على أكبر مني ومنك. وقيد الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان من يجلي الشبهات ويزيلها عن معتقد أهل السنة والجماعة. أما أن يكون الأمر عندك ملتبس، أنت كده على شفهلك، ممكن تأتيك شبهة من مبتدئ تقلبك وتندرئ ويعني وتنساق مع القوم. فمسألة النظر إلى الحكام وأيضا الذين لا يحكمون بشرع الله أو يحكمون بشرع الله في بعض الأمور، الأغلبية لا يحكمون في كل الأمور، لابد أن يكون الأمر واضح عندك، لأن الذين يرون الخروج يقولون بالكفر، غيرهم يقول لا الخروج يجوز مع فسقهم وفجورهم وإن لم يكفروا. طبعا هذا القول ساقط ساقط، لا وزن له ولا قيمة، الإجماع عليه على خلافه. الشاهد موقفنا ممن يرى الخروج على ولاة الأمور لابد أن يكون موقف واضح، ما فيش في مداهنة لا لبس فيه ولا غلط. وطبعا كما تعلمون من جراء ذلك، أي من جراء الموقف الشرعي الحازم مع من خالف أهل السنة والجماعة في المعتقد، سيترتب علي وعليك الحديث الصحيح الصريح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. علشان كده وإحنا في بلاد الحجاز كان بعض الشيوخ كان يقول لنا دايما، يكرر الكلمة دي، كان يقول: يا أولاد من لم يشعر بالغربة في هذا الزمن فليبكي على نفسه، فليس على الجادة. معايا شبرين؟ معايا أمين؟ معايا حسن؟ من لم يشعر بالغربة في هذا الزمن، ده الكلام ده كان في سنة 1410 كده، الحالة ده كان الشيخ دايما يكرر الكلمة دي يا أولاد، من لم يشعر بالغربة في هذا الزمن فليعلم أنه ليس على الجادة. كل الناس حبيبك وبيعضوك بالحضن ومحدش زعلان منك، ألا فين بقى مفصل؟ فين؟ أين النصوص الشرعية؟ ولعلكم تذكرون لما أبو مسلم الخولاني كان مع وهب بن منبه، فقال له وهب بن منبه: يا أبا مسلم، كيف منزلتك في قومك؟ قال له أبو مسلم: حسنة. قال: إن التوراة تقول غير ذلك. قال له أبو مسلم الخولاني: وما تقول التوراة؟ قال: تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه. فقال أبو مسلم: صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. كلام واضح يا مشايخ، يريد ناخد بالنا. والدنيا مهما طالت لن تغني عن الآخرة. خدوا بالكم بحيث يكون عندك رقابة صارمة من نفسك على نفسك. طيب، يقول: والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، ويشفق عليه، ويرحم صغيره، ويوقر كبيره، ويحزن لحزنهم، ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعاره، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته. يعني أنت تاجر، بتتاجر في حاجة معينة، فجأة السعر نزل، الناس بحالها فرحت، اللحمة بسبعين جنيه، فجأة لقناها بأربعين جنيه، كل الناس فرحت، أنت بقى ستضر ضرر عظيم. لا، ده محك. لذلك من معالم التربية الذي أرى لزاما أن أتربى عليها أنا وأنت، لوازم الشعور بالأخوة الإيمانية، لوازمها. يعني احنا كلنا كده من أنحاء شت، الذي يربطنا هو رباط الإيمان. هذا الرباط له لوازم، له لوازم. من لوازمه أن أخي إن رآني على خطأ، من لوازم الرباط ألا يسكت، ألا يسكت، حتى وإن ترتب على كلامه معي أن أحزن عليه. لوازم الشعور بالأخوة الإيمانية فيما بيننا، الرباط الإيمانية من أقوى الروابط كما تعلمون على الإطلاق. يبقى يحب أحدنا لنفسه ما يحب لغيره، ومن لوازم ذلك مجد لأني منحرف في مسألة عقدية، وعرف. طب سكت ليه مجد؟ أين رباط الأخوة بيننا؟ لذلك في يعني قصة عياش بن أبي ربيعة مع عمر بن الخطاب لما أرادوا الهجرة، هاجروا، فلما وصلوا إلى المدينة عياش بن أبي ربيعة كان أخوه من أمه أبو جهل، فجاء أبو جهل ورجل معه إلى المدينة ليأخذوا عياش بن أبي ربيعة إلى مكة. وتعللوا بماذا؟ قالوا: يا عياش، إن أمك لما علمت بخروجك نظرت ألا تنتشط، ولا تغتسل من جنابة، ولا تستظل من حر، ولا تأكل ولا تشرب حتى تأتي. فرق عياش إلى أمه، رق الكلام ده، كان الحوار ده وعمر رضي الله عنه، فقال: يا عياش، والله ما يريد القوم إلا أن يفتنوك، انتبه، إن آذى القمل رأس أمك انتشطت، وإن اشتد بها الحر استظلت، وإن اشتد بها الجرب اغتسلت، يعني ما تنهزش. فبدأ القوم يعني يكثرون عليه في الكلام، فقال عياش: يا عمر سأذهب مع القوم، إن لي مال، آتي بمال. أنا بذكر القصة لأقول لك شوف لوازم الشعور بالأخوة الإيمانية، ما هو أخويا، ما ينفع أبدا أتركه فريسة لأهل البدع أو للوقوع في الضلال. وده اللي أنا بقوله يا أخوانا بملء الفي، يا أخوانا من يجد علينا مأخذا في المعتقد لا أجعله في حل أمام الله، كما أنني أصدع بما أراه الحق ينبغي عليك كذلك. فقال له عمر: يا عياش قد علمت وعلم الجميع أنني من أكثر أهل مكة مالا، لك نصف مال. أصر القوم أيضا. فلما رأى عمر أن عياش لابد ذاهب مع القوم، قال: يا عياش إن كنت لا محالة فاعلة فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، اركبها، فإن رابك من القوم شيء فالحق بنا. شوف التدرج معاه، ما الذي حمله على ذلك؟ الشعور بالأخوة الإيمانية. يبقى ده من واجب النصح فيما بيننا. طيب نصحت مرة واثنين وثلاثة ومع ذلك مصر على ضلاله، لأن المفصلة، المفصلة، لذلك لأن النصوص الشرعية وحدة واحدة للتغذى. الذي أمرني بأن أراعي حق الأخوة الإيمانية وأحب لأخي ما أحب لنفسي هو الذي أمرني بالهجر. لذلك لما جاء عبد الله بن عمر لرجل وقال له: يا ابن عمر إن فلانا يقرئك السلام، فقال له ابن عمر: إن لقيتهم فلا تبلغه عني السلام وأبلغه أنني أبغضه في الله. قال له: ولما يا ابن عمر؟ قال: بلغني أنه يأخذ على الآذان أجرا، بيأذن وبيأخذ فلوس مقابل الأذان، أبغضه في الله وليس له مني سلام. طيب والشعور الأخوة الإيمانية فين؟ ما هو ده خالف. لذلك دائما وأبدا عدم الأخذ بالشريعة كوحدة واحدة يحدث عندك شيء من الخلل والاضطراب. الذي أمر بهذا هو الذي أمر بذلك. يبقى هذا من النصح للمسلمين. قال يقول: كرخص أسعارهم وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم عامة، ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعمة عليه، النعم عليه، ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنه. قال أبو عمرو بن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعته، ومحبته بوصف الإخلاص، والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى ومضاها ذلك، والدعاء لذلك والحث عليه. والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين، وطعن الملحدين عنه. طيب أسأل كده، والنصيحة لكتابه كما ذكر أبو عمرو بن الصلاح ديت لكي تتحقق يستلزم ماذا؟ طلب العلم، صح؟ أنا لما واحد يقول لي يجيب لي شبهة في القرآن كما يفعل الخبثاء الذين يسمون بالمستشرقين، يا أرد عليه إزاي؟ بالعلم. ومن أجل ذلك إياك أن يتطرق ويتسرب إلى فكرك في يوم من الأيام الزهد واستقلال ما أنت فيه الآن. الله لا يوجد على وجه الأرض مثل ما أنت عليه الآن إلا من فعل مثل فعلك أو زاد. لسه أخ مبارح متصل عليه في معهد إعداد دعاء مشهور من المؤسسة الرسمية لتعليم الناس الدين، قال لي بالنص كده، قال: المعتزلة أصحاب منهج صحيح، منهج حق. تخيل. طب وبعدين؟ ده الرؤية قاتمة وسواد حالك. الله إن لم نفق ونتمكن من طلب العلم الشرعي ونرسخ أقدامنا، الويل ثم الويل، والله الويل ثم الويل. واقرأ تاريخ مصر بالذات من بعد أن استقرت في عهد عمرو بن العاص، وبعد ذلك نشأت البدع والخلافة العباسية ودولة الفاطمية والكلام ده، اقرأ ماذا كانوا يفعلون في أهل السنة، لأن مسألة نشر وانتشار أي مذهب غير مذهب أهل السنة، هذا المذهب سيكون معبرة لدخول كل شرير وكل خبيث وعلى رأسهم الشيعة إلى البلاد، معروف. فعاوزين نحكم أمرين قبل فوات الأوان. يقول: والنصيحة لرسوله قريب من ذلك، والإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستنشاره علومه ونشرها ومعاداة من عاداها من عاداه وعداء وموالاة من ولاء وولاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدبه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه. يبقى ما ينفعش أخالف قواعد المرور أبدا، ما ينفعش أبني في أرض زراعية أبدا، ما ينفعش أعزك الله ألقي المهملات في الطريق، كل هذا مخالف شرعا. وهنا من معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك، انتهى ما ذكره، أي أبو عمرو بن الصلاح. ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم إثار فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق، والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنيا، كما قال بعض السلف: وددت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. وكان عمر بن عزيز يقول: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به، فكلما عملت فيكم سنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء. اكتب عندك بسرعة كده: ضابط زلة العالم، ضابط زلة العالم. أن ينفرد العالم بقول عال عن الدليل لم يسبق إليه، أن ينفرد العالم بقول عار عن الدليل لم يسبق إليه. كأن أمليت عليكم في هذا المكان قبل ذلك الموقف الصحيح من زلة العالم. أمليت يا مرشد هنا؟ ها؟ أمليت يا أحمد؟ كفر طح. اكتب أخي الفاضل: الموقف الصحيح من زلة العالم. أن زلة العالم ليست من الشرع فلا تنسب إليه، وليست من الخلاف السائغ، أو ليست من الخلاف مطلقا، ليست من الشرع ولا تنسب إليه وليست من الخلاف. الموقف الثاني أو النقطة الثانية: أن الزلل من طبيعة البشر، الثالث لا يتابع العالم، لا يتابع العالم في زلته، لا يتابع العالم في زلته. الثالث أو الرابع كما تحب، لا ينقص من قدره من أجل زلته، ولا يشغب عليه بل يستفاد بما عنده من علم. لا ينقص من قدره ولا يشغب عليه بل يستفاد بما عنده من علم. نعم. طب ما اللي حصل ملي من ذهني قدها من الشيخ معايا مشايخ. نرجع لكتابي، يقول: وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح منه بتبيين حال رواته ومن تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايته. ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وفي بعض الأحاديث: إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب، ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبه بالسوء أن ينصره ويرد عنه، وإذا رأى من يريد أذاه في غيبه كفه عن ذلك. فإن النصح في الغيب يدل على صدق النصح، فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبه. وقال الحسن: إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه. وقال الحسن: وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. خد بالك، معنى أنك تحبب الله إلى عباد الله بإظهار نعم الله وبإظهار محاسن الشريعة وكلها محاسن. يبقى معنى ذلك أنك إن تملقت على حساب الدين لتحبب الخلق إلى الله وتحبب الله إلى خلقه ليس على حساب الشريعة، فاعلم أن هذا سيأتي من ورائه شر كبير. يبقى السبيل الوحيد أن أحبب الله إلى خلقه أو أحبب الخلق إلى الله الالتزام بالكتاب والسنة. ولكن الإشكالية في طريقة العرض وإبلاغ الناس. بعض إخواننا يعلوه الحماس وعلو الصوت واحمرار الوجه في كل حال، لا، لابد أن تراعي هذا. ودايما إذا أشكل عليك شيء فاستشر من هو أعلى منك حتى يشير عليك بما فيه خير لك. يقول: وقال فرقد السبخي: قرأت في بعض الكتب المحب لله أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك، والمحبة منتهى القرب والاجتهاد، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله، يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه، يمشون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح، أولئك أولياء الله وأحباؤه، وأهل صفوته أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. وقال ابن علي في قول أبي بكر المزني: ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، قال: الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة في خلقه. وقال الفضيل بن عياض: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وسئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. وقال معمر: كان يقال: أنصح الناس لك من خاف الله فيك. من خاف الله فيك يعني إيه؟ وقعت بينك وبينه خصومة فخاف الله فيك، لم يفجر. إن كان يعلم عنك زلة كتمها، فإن نشرها اعلم أن ليس فيه خير. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخهم. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: كان من قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرج بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه، بينك وبينه. طب مش عارف أوصل، سقط عنك الأمر. أما تتكلم وأنت بعيد عنه، لا، ده تنفي مصدور وكلام حماس وحمية كاذبة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس على المسلم نصح الذمي وعليه نصح المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والنصح لكل مسلم، وأن ينصح لجماعة المسلمين وعامتهم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في الحديث الثامن. رجائي الله يبارك فيكم، يعني المذاكرة ومحاسبة النفس.